أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في المسألة 60، وهي سوف يتبادل المالك والعامل الأدوار. في المسألة 59 كان المالك يدعي القرض، عفوا، كان المالك يدعي المضاربة على أن يكون الربح بينهما، والعامل أو القابض يدعي القرض حتى يكون تمام الربح له، ذاك بقانون الربح بينهما، وهذا بقانون تبعية النماء والربح في الملكية لملكية الأصل، وقد ملك الأصل بالقرض. في هذه المسألة حيث لا يوجد ربح بل هنالك وضيعة وخسارة أو تلف، المالك هو الذي يدعي القرض لا حتى يكون الوضيعة والخسارة في مال المستقرض اللي هو القابض، يعني العامل في البحث. وبالمقابل العامل أو القابض يدعي القرض، عفوا، القراض والمضاربة، حتى يكون الوضيعة والخسارة في مال المالك. سألته عن المضاربة، قال الربح بينهما والوضيعة على المال. على المال إذا كان في ربح بيكون بالمال بما فيه الربح، إذا ما في ربح بيكون على المال اللي هو مال المضاربة اللي هو مال المالكي في البين كما تقدم معنا. والتفت من التعبيرات عم يتضح انه مصب ان المعيار والميزان في تشخيص المدعي من المنكر هو مصب الدعوة ولا الغرض. هيدا عم بيقول القرض هيدا المصب، ليه؟ حتى يكون الوضيعة عليه. ليش الوضيعة عليه؟ لانه أني أقرضتك 100 درهم رديت لي هون 90، القرض مردود بدك ترد لي القرض كله سوا 100 درهم 100 درهم، فال10 دراهم اللي بنتيجة وضيعة وخسارة أو تلف جزئي بدها تكون حينئذ في مالك فيها. هيدا اللي حينئذ فيكون هيدا هو الغرض والغاية من الدعوة والأثر القانوني من ادعائه. نصب الدعوة وأقام الدعوة لي حتى يكون أقام الدعوة وادعى القرض حتى تكون الوضيعة والخسارة في مال القابض اللي هو العامل لما قال بالقرض. بالمقابل العامل ادعى أنها مضاربة وهذا هو مصب الدعوة له حتى يكون الوضيعة والخسارة في المال. سألته عن المضاربة قال الربح بينهما والوضيعة على المالي. هذه هي حينئذ المسألة. هنا الماتن بخلاف المسألة 59، بال59 الماتن فرض أن هنالك تداع بين المالك والقابض. المالك يدعي المضاربة وينكر القرض، وبالمقابل العامل ينكر المضاربة ويدعي القرض في البيع، فكان تداعا. هنا هذه المسألة أيضا في مضاربة، ادعاء مضاربة ادعاء قرض، لكن الماتن جعلها من باب المدعي والمنكر، فقال قدس سره بأنه لا يكون المورد مورد تحالف بل يكون مورد مدعي ومنكر، والذي يدعي هو العامل والمالك هو الذي ينكر. ولخص ذلك بهذه العبارة التي أشرنا لها بالأمس، قدم قوله قول المالك مع اليمين. لو إذا حصل تلف أو خسران فادعى، بعد حصول تلف فادعى المالك أنه أقرض، أني أقرضت، فيكون التلف الخسران في مالك، يعني أنت أيها العامل والقابض. ليش؟ لأن القرض مردود، أعطيتك 100 درهم ترد لي 100 درهم، مش أعطيتك 100 ترد لي 90 وتقول لي 10 وضيعة أو خسارة أو تلف، لا، وادعى العامل أنه ضربه حتى تكون وضيعة في مال المالك في البين والخصال. قدم قول المالك مع اليميني، قدم قول المالك مع اليميني، يعني مسألة مدعي ومنكر، وليست مسألة تداعي كما في المسألة 59. أولا إذا كانت تداعي شو بتكون النتيجة؟ ثانيا إذا كانت مدعي ومنكر شو النتيجة؟ ثم بدنا نبحث أنه الماتن ليش في تلك المسألة السابقة قال أنه تداعي، أما هنا قال بأنه يكون بين أحد المدعي والمنكر في المحن. إذا كان الميزان في تشخيص المدعي من المنكر أيها الماتن مصب الدعوة، هو عنده الجزء السادس بالقضاء قد سره، ودائما بيصر وبيحرص على هذا المطلب، هو أن تشخيص المدعي من المنكر يكون بحسب مصب الدعوة. إذا بمصب الدعوة هون أيضا مصب الدعوة نفس مصب الدعوة في المسألة 59، بالمسألة 59 جعله من باب التداعي، كل منهما يدعي أمرا وينكر ما يدعيه الآخر. المالك يدعي في المسألة 59 القرض، عفوا المضاربة حتى يكون الربح بينهما، وينكر القرض حتى لا يكون له شيء من الربح. بالمقابل القابض كان يدعي القرض حتى يكون تمام الربح له بقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، وينكر المضاربة حتى لا يكون هنالك شيء للعامل، فكان تداعي. طيب أيضا المسألة هنا في هذه المسألة 60 الأمر كذلك، لكن بفارق هناك في ربح، تمت عملية الاتجار والاسترباح وكان في ربح، فكان هنالك التداعي بين المالك والقابض أنها مضاربة ولا قرض في البين. هنا لا، ما في عندنا ربح وإنما عندنا وضيعة وخسارة حصلت في أو تلف واضح حصل في رأس المال في البحر. أعطاه 100 درهم مشتري فيهم طربيش، صارت تخلق الناس مثلا مثل ما كنا نشير لبلها روس، فقام راحوا استعملوها أعطوها للإطفائية، الإطفائية اللي هي كانوا ياما نقل الماء بيتم من بهاي الطربيش في البحر، فمن بيعت بسعر بيعت بأقل في البحر، فصار هنالك وضيعة، اشتراهم بمئة درهم نبيعوا معه بتسعين درهم بثمانين درهم في البين، فالوضيعة كانت أو لا صار في تلف جزئي سرقة أو بآفة سماوية أو بأي نكتة في البين. فلو كان قرضا القرض مردود بده يرد كله، فتكون الوضيعة والخسارة والتلف في مال القابض اللي هو العامل، وإن لا كان مضارب لا رح يكون في مال مضارب، لأنه الوضيعة والخسارة والتلف ما لم يخالف العامل ما شرط عليه المالك يكون في المضاربة كما أسلفنا فيها. طيب ليش هونك كان حينئذ تداعي وهنا يكون مدعيا وممكن هون أيضا؟ نأتي للمالك يدعي القرض وينكر المضاربة، نأتي للقابض العامل يدعي المضاربة وينكر حينئذ القرض في البين. 59 تداعي، طيب خليها هون أيضا تداعي إذا كان الميزان في تشخيص المدعي من المنكر هو بالنسبة لمصب الدعوة، وهذا اللي أصر عليه كل من الإمام رحمة الله عليه والشيخ فاضل لنقران بتعليقات على ما سوف يأتي. قال إذا جعلنا هذه مثلا عبارة الإمام رحمة الله عليه كما سوف يأتي، يقول فيها الإمام قدس سره: إن كان المناط هو محط الدعوة فالحكم هو التحالف، يعني في تداعي إذا في الله، وإن كان هو الغرض فالظاهر ساعتها تقديم قول العامل ولا تقديم قول المالك. المالك قال يقدم قول الماتن، عفوا قال يقدم قول المالك مع يمينه، بعضهم قال لا يقدم قول العامل مع يمينه على ما سوف يأتي في البحث. هذه عبارة الشيخ فاضل وعبارة الإمام في هذا المقام أيضا عطف على في المسألة 59. يحتمل التحالف بلحاظ المحط يعني مصب الدعوة، وتقديم قول العامل بلحاظ المرجع، المرجع يعني هو الغرض والغاية من إقامة الدعوة، واضح يعني الأثر اللي بيترتب على الدعوة في البيت، ومحط الدعوة يعني مصب الدعوة أولى باللحاظ، يعني هذه بعد ما أكدها، فتكون مسألة باب التحالف في البحث. طيب هلأ بغض النظر الماتن لا شيء اللي طلعت عنده مدعي ومنكر، واضح. والمدعي إنما هو العامل والمالك والمنكر، يقدم قوله مع يمينه، مع أنه بعضهم لا، بالعكس المدعي هو المالك والمنكر هو العامل، يقبل قوله مع يمينه. هذه كمين بدنا نبينها، بدكم تطولوا بيلكن علينا شوي، واضح. حاصل المطلب أنه إذا بنينا على التداعي كما بنى عليها الإمام وبعض طلاب الإمام رحمة الله عليه، إذا بنينا على التداعي في البين، فالكلام نفس الكلام اللي مر معنا في المسألة 59، وهو أنه يطالب كل منهما من المالك والقابض بإقامة البين. أنت أيها المالك عم تقول قرض بين، أنت أيها القابض عم تقول مضاربة لحتى يكون التلف في رأس المال أو الوضيعة والخسارة في رأس المال، عليك بالبين. آتي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما في بينة، يصار إلى حينئذ التحالف. إذا حلف كل منه تارة يحلف كل منه، التفت مر أحدهما يقيم البين دون الآخر فيحكم لمن له البين، سواء كانت بيد العامل فيحكم بأنه قراض ومضاربة، أو بيد المالك فيحكم بأنه قرض في البين، ويرتب أثر القرض أو المضاربة. ما في بينة، يصار إلى التحالف. تارة اثنينتهم بيحلفوا وأخرى لا، أحدهما يحلف دون الآخر، وثالثة ينكلا في البين. إذا حلفا معا وبنينا على ما تقدم أنه تبطل حينئذ، لو كانت قرضا بطلت، لو كانت مضاربة بطلت بهذا التحالف. فإذا كانت كذلك فحينئذ ما هو الحكم؟ وإذا لا نكلا حينئذ ما هو الحكم في البين؟ الصحيح في هذه الصورة والفرضية أنهما في صورة ما لو إذا حلف أحدهما يحكم حينئذ لمن حلف، وإذا حلفا معا أو لا نكلا ما بدهم يحلفوا ولا شيء، ففي هذه حينئذ الصورة وبنينا على أن المعاملة مهما كانت سواء مضاربة أو قرض سوف تبطل ولو ظاهرة نتيجة هذا التحالف، لأنه في إنكار، لسيما حينئذ مع هذا الإنكار. لو كان حينئذ مضاربة وبهذا التحالف قطع مدها تنتهي وتبطل، ولو كان قرضا حينئذ بهذا التحالف أيضا تبطل ولو ظاهرا. فحينئذ بأي شيء يحكم؟ مال للمالك القضاء المطيق، إما أساسا للمالك وبعض للمالك، أو كان للمالك وانتقل بالقرض للقابض اللي هو العامل في البين. فأساس المال حينئذ للمالك، والتلف أو الخسارة والوضيعة حصلت والعامل والقابض قد وضع يده على ذلك المال، فحينئذ يكون هذا مضمون مثلا بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي في البحر. أخذ هذا المال ولم يعلم أن هذه اليد يد مأذونة فيما لو كانت مضاربة أو لا، يد قرض مش يد عدوانية، يد ملكية، كان مالكا له لأنه بيملك حينئذ خصية شخصية، وإنما يكون مضمونا بالبدل المثلي النوعي والمواصفات أو لا بالقيمة في البيع، واضح. فيشك في ذلك، وهذا المال بعد عملية البطلان بيرجع لمالكه، وقد تلف بعض هذا المال أو صار في وضيعة في المال عند الغير، فيكون حينئذ مضمونا بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيه. قد يدعى مثل هذا الكلام، هذا في سواء في صورة التحالف أو في صورة النكول من كل منهما. أما إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فيحكم لمن حلف، كما أنه إذا كانت البينة عند أحدهما على أنه قرض أو أنه مضاربة يحكم بمن قامت له البينة. وإلا مع قيام البينتين أو عدم البينتين ومع التحالف أو النكول فيكون الحكم بمثل ذلك. هذا إذا بنينا على أنه يكون من باب التداعي، واضح. وإذا اللي أصر عليه الإمام قدس سره وبعض طلاب الإمام. الماتن قدس سره يقول لا، المسألة مش مسألة التحالف، رغم أنه هو الكبرى عنده أنه تشخيص المدعي من المنكر يكون بلحاظ مصب الدعوة ومحط الدعوة، وليس بلحاظ الغرض والغاية التي من أجله أنشئت وأقيمت هذه الدعوة. وإنما يكون باب المدعي والمنكر. ومن المدعي؟ القابض العامل. والمنكر هو المالك، يقبل قوله مع يمينه، يقدم قوله قول المالك مع يمينه. طيب شو أول شيء حينئذ؟ ليش كيف صار حينئذ بهذه الكيفية؟ كان مدعي ومنكر ولم يكن تداع في البين، يعني لا، كان التشخيص بلحاظ حينئذ الأثر والغرض والغاية من إقامة الدعوة ومرجع الدعوة، وليس نفس حينئذ مصب الدعوة ومحط الدعوة. وثانيا، ليش بده يكون المدعي هو العامل والمنكر المالك، مش بالعكس كما أفاد جملة من المعلقين على المتن في البحث؟ هذه المسألة اللي بدنا نفيدها في المقام. أما بالنسبة إلى أنه يكون من باب المدعي والمنكر، هلأ عبارته مش واضحة في ذلك. نعم، عبر إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه ضربه، قدم قول المالك. بهذه العبارة نحن عم نجعله مدعي ومنكر، هو ما صرح، بس النتيجة والخلاصة تكون حينئذ على هذا النحو في البحث. وذلك لأنه التفت ليس دائما والبت يكون مصب الدعوة. هذه مسألة مهمة في المقام حتى نقول أن المورد موارد التداعي ولا المدعي والمنكر، بمعزل من المدعي ومن المنكر في البحث. ليس حينئذ مجرد مصب الدعوة، مجرد ما أنه ادعى أمرا حدوثيا، القرض أو المضاربة، صار هذا شو التداعي في البين. لا، بل المسألة ترتبط بنقطة أخرى. يدعي شيئا والظاهر أو الأصل على خلاف ما يدعي، واضح؟ يعني مرة نحن بناخذ مجرد أمر أمر تكويني، مطلب خارجي، مطلب ادعائي، ادعى القرض وذاك ادعى المضاربة، هيدي لحالة ما بتكفي لحتى تكون مسألة تداعي عند الماتن، واضح؟ حتى لو كان مبنى الماتن هو محط ومصب الدعوة في البيع، عم يدعي أمر حدوثي اللي هو المضاربة العامل لحتى يطلع الوضيعة والخسارة على المال، والمالك عم يدعي القرض لحتى تطلع الوضيعة في مال القابض في البيع. ليش؟ لأن القرض مردود، كله مردود في البيع، فبده ينرد كله. عطاه 100 بده يرد له 100، مش عطاه 100 بيرد له 90 ولا 80، بيقول له في 10 صار فيهم خسارة وضيعة أو في تلف جزئي في البيع، واضح؟ ليس مجرد ادعى القرض وهذا ادعى المضارب، ادعى القرض وانكر المضارب، ادعى المضارب وانكر القرض، يلا سجل هذا مدعي وهذا مدعي وامد بنص الله وعودة الامام الغائب. لا، بده يضاف اليها نقطة حتى يكون مدعيا ليس مجرد ادعائه في البين، بل ادعاؤه ويكون ادعاؤه على خلاف الظاهر او خلاف الاصل، خلاف الظاهر او خلاف الاصل. واما اذا ادعى امرا حدوثية مثل مضاربة، مثل القرض، مثل البيع والإجارة مثلا سبيل الفرض، أو مثل مثلا العارية والهبة مثلا وهكذا، مثل هذه الادعاءات في المقام، هنا لا يكفي لتشخيص المدعي من المنكر هو محط ومصب الدعوة أن يدعي أمرا مثلا وجوديا، بل أن يكون دعواه على خلاف الحجة الفعلية، على خلاف إما الظاهر إذا كان الحجة الفعلية الظاهر، أو خلاف الأصل إذا لم يكن ذلك الظاهر وكان الجاري في حقي فعلا الأصل العملي في البيت. به حينئذ يكون هو مدعيا، مش مجرد أنه تلفظ نطق بالمضاربة، دعا المضاربة خلص هذا مدعي، وأنكر القرض بديك أيضا دعا القرض وأن كان مضاربة هذا مدعي أيضا في البين، وهو عم يدعي شيء وينكر ما يدعيه الآخر، والأول بالعكس كذلك، فصار في تداعي بين الطرفين. يلا تعو إيموا البينتين، ما في تحالف، ما في تحالف نكون ساعتها مال للغير، وتلف في تبطل المعاملة مهما كانت من قرض ولا مضاربة، وحينئذ تلف المال للمالك وهو في يد القابض والعامل، فيكون ضامنا له بلا إشكال بقاعدة على اليد في البين. لا، ليست مسألة كذا، بل بده يدعي أمرا حدوثيا، أمرا لم يكن ثم كان في البين، من قرض، من مضاربة، من بيع، من إجارة، من هبة، من عارية، حتى لو لم يكن العارية هي تمليك المنفع، وإنما تسليط على العين لغرض الانتفاع بها مهما كان، مضافا إلى أن يكون هذا الادعاء خلاف الحجة الفعلية. وهيدي اللي خلت الماتن قدس سره والله هو العالم بحضر. الإمام رحمه الله عليه أدرى بهالأمور، مش إنه بس هيدا اللي أنا بتصور. دعا الإمام، التصور مش هيك بالتخيل، بعد تحليل في البين وليس مجرد تصور. لدعت الماتن قدس سره أن يميز بين مسألة 60 ومسألة 59. هذيك عملها من باب التداعي وإلى أحكامه، وهيدي عملها من باب المدعي والمنكر، والمدعي هو العامل والمالك هو المنكر، يقبل قوله مع يمينه أو يقدم قوله مع يمينه في البحر. وهو أنه في المقام قول القابض، يعني مدعي المضاربة، الذي يدعي المضاربة ليس قوله حينئذ يكون موافقا للأصل ومخالفا للظاهر، لا، بل هكذا. تفتح هل أنا ادعيت المضاربة مثلا، العامل ادعى المضاربة، ما هو الأثر القانوني الذي يترتب على ادعاء المضاربة؟ واضح، يعني بأي شيء بدك أنت حينئذ شو تلزم. النتيجة اللي بدي يقولوها أنه بدك تلزمه أنت بأن التلف الجزئي أو الوضيعة والخسارة التي لحقت رأس المال سوف تكون في مال العامل في المهيدة اللي بده حينئذ، يعني يكون في عفوا في مال المضارب في مال المالك، هذا اللي بده حينئذ هو يصل. ولكن نفس أنه إذا قلنا مضارب شو الأثر اللي بيترتب عليه؟ ما في عندنا أثر إلا أنك بدك تقول أن التلف يكون في المال. معلش خلي يكون التلف في المال، ما هي النقطة التي سوف تترتب على ذلك؟ التفت، نحن واقعها إما مضاربة أو قرض، ما فيك أنت بأصالة عدم المضاربة تثبت القرض حتى تتمسك بعموم أن القرض كله مردود، وأيضا بالعكس ما فيك تتمسك بأصالة عدم القرض حتى تثبت المضاربة وأن التلف وقع في مال المالك إن لم يكن هنالك ربح، باعتبار أن الربح هو يجبر الخسارة الوضيعة التي تلحق رأس المال، سوف يكون في مال المالك في البنك. لا، لأن هذه من أردأ أنحاء الأصل المثبت، أن تجري أصالة عدم القرض مثلا لتثبت أنه إذا ما كانش قرض شو بده يكون؟ مضاربة. أو أصالت عدم المضاربة الصعب ولو بنحو العدم النعتي مش العدم الأزلي لتثبت حينئذ القرض، لأنك أنت تعلم واقعا إما قرض أو مضاربة، إذا لم يكن قرض شو بده يكون؟ مضاربة. هذا لو في عنا ظاهر له لوازم حينئذ يكون حجة يعمل بها. وأما إذا أخذنا بالأصول الموجودة بأيدينا الأصول الجارية، أصالت عدم القرض بوجه ليس من أثاره الشرعية هي مسألة إثبات المضاربة، وهكذا العكس استصحاب عدم المضاربة بوجه لا يكون من أثار الشرعية مسألة إثبات القرض، حتى نرتب أثار القرض نتيجة استصحاب عدم المضاربة. هيدي النقطة إذا تعقلناها فنأتي ونقول في المقام هنا لا يجري الأصلان معا، أصالت عدم المضاربة أصالت عدم القرض. ليه؟ لأن أصالة عدم المضاربة ليس لها أثر شرعي ترتب عليها، بل ليس لها أثر إلا أن تجري وتدخل في حالة المعارضة مع أصالة عدم القرض. ليه؟ لأنه نحن نعلم واقع علم إجمالي إما مضاربة أو قرض، واضح؟ جريت أصالة عدم المضاربة شو الأثر؟ فقط وفقط لحتى تعارض أصالة عدم القرض، هذا ليس أثرا شرعيا يترتب عليه فلا تجري، وإنما الذي يجري أصالة عدم القرض في البحر. وإذا ما جرى أصالة عدم القرض مش ليثبت المضاربة، لا، لأنه هذا أصل مثبت حينئذ بالنسبة له في البحر، ساعتها بيجي بيترتب عليه أنه مال للمالك وتلف بعض المال أو صار في وضيعة وخسارة في المال وهو بيد الغير اللي هو العامل القابضي في البين، فقاعدت على اليد ما أخذت حتى تؤدي تكون حينئذ شاملة للمورد بلا أي إشكال. فلذا يكون قول المالك هو الموافق حينئذ، مش مع الأصل، مع الظاهر اللي هو قاعدة على اليد، فيقبل قوله أو يقدم قوله مع يمينه. ولا تكون المسألة من صغريات التداعي، وإنما تكون صوريات المدعي والمنكر، والمدعي هو العامل في البين. شو اللي عم يدعي حينئذ؟ مش بس انه عم يدعي المضاربة، لا، عم يدعي المضاربة وانه ان كان هنالك تلف جزئي او خسارة وضيعة ليس ملزما بحينئذ جبر تلك الوضيعة والخسارة، وانما تكون في رأس المال وان ذمته مبروءة من ذلك. ايضا للتصوير الذي يمكن ان يكون عليه الماتن قدس الروح. كلام الماتن بيجي يعني انتوا شوفوا الجواهر، شو حك الجواهر، والجواهر شو حكوا قبل الجواهر لحتى توصل المسألة للجواهر في البين. كلام الماتن مش انه عم ينقل من الجواهر بس، نتيجة لما هو في الجواهر وعصار لما في الجواهر، اما بيخالفوا او يوافقوا مع بينة ومع دليل في البين، وهذه هي التي تقتضيها المسألة. يعني نراجع نحن عند صاحب ال عند المحقق الكركي وعند الشهيد الأول والثاني والآخره، بتشوف المسألة كيف حينئذ انتهت إلى أن هنالك ادعاء من طرف القابض العامل وإنكار من طرف المالك في البين حتى يكون هو المدعي وذاك الملك. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها. هل تتمة المطلب سوف تأتي إن شاء الله غدا، لكن حتى لو سلمنا كما هو الصحيح من أن المورد مدعي ومنكر، مش لأن اللحاظ هو محط الدعوة، بل هو الأثر والغرض من إقامة الدعوة والإتيان بهذه الدعوة، سوف يأتي إن شاء الله بأنه ليش بده يكون المدعي هو العامل والمالك هو المنكر في البين حتى يقبل قوله مع يمينه؟ ليش المثل مش بالعكس؟ وهذا ما عليه بعض المعلقين على المتن، لا، ولو لأجل التشكيك في شمول قاعدة على اليد للمورد. كيف أن قاعدة اليد لا تشمل المورد؟ إما لأنها شبه مصداقية أو لانصرافي إلى على ما سوف يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.